النهاردة موضوع عن الثقافة الجنسية أو التوعية الجنسية. احنا بنرحب بالخدام اللي من كنايس جوه مصر الجديدة وبره مصر الجديدة إن كانوا حاضرين، وهستأذنكم بس أول فترة مش هيبقى فيه فرصة حوار، على اعتبار هقول شوية أفكار وبعدين هنبدأ فرصة حوار طويل يتسع لأي سؤال. هتبقى أسئلة إما عاوزين تكتبوا اكتبوا، عاوزين تتناقشوا بصوت عالي ممكن تطلعوا لغاية هنا وتسألوا السؤال في المايك أو في مايك قريب لأول صف، بحيث تبقى مناقشة موضوعية في نفس الموضوع بالنهاردة. هبتدي أقرأ حتة صغيرة الأول من الإنجيل وبعدين هعرض شوية أفكار من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيك، الرسالة الأولى أصحاح 4. فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني بناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعينا للنجاسة بل للقداسة. إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس، نعمة الله أن تحل على الأرواح. بس هوضح شوية أفكار من النص وبعدين هنفتح في حاجات كتير. بولس بيكتب لتسالونيكي بيقول لهم عاوزكم اللي استلمتوه مننا تعيشوا بيه وتكبروا فيه تزدادون فيه أكثر، وانتوا فاكرين الوصايا اللي قلناها لكم بربنا، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. أول مبدأ لازم نحطه قدام عينينا في كل موضوع روحي وفي تربيتنا لأولادنا، أن إرادة الله قداستكم، يعني ربنا عاوز مني ومن ولادي قدسين، مش عاوز ناس عاديين، مش عاوز مستوى عادي، ومش هيقبل مجرد أن واحد ما بيعملش غلط، الموضوع أكبر من كده كتير. إرادة الله قداستكم، يعني الله يريد منك ومني ومن أولادنا اللي بنخدمهم القداسة. تبدأ القداسة من إيه؟ أن تمتنعوا عن الزنا، والزنا بكل درجاته، لأن المسيح له المجد لما تكلم عن الزنا في العهد الجديد قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلب. يبقى أن تمتنع عن الزنا دي بداية طريق القداسة. أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، يعني إيه إناءه؟ يعني جسد، وممكن تتفهم على شريك حياته لأنه أصبح إناءه، فالمعنيين مقبولين. الشخص غير المتزوج يعرف أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، يعني حافظ على جسده مقدس ومكرم، يبقى الجسد مقدس ومكرم. أو أنه هو وشريك حياته يعرف أن يقتني جسدهما، لأن الاثنين بقوا جسد واحد، بصير الاثنين جسد واحد، فهذا الجسد الواحد هذا الإناء يحافظ عليه بقداسة وكرامة. لا في هوى شهوة كالأمم، يعني مش بطريقة الناس الأمم الوثنيين المنحلين اللي عايشين بشهوات حتى جوا الزواج، لا في شهوة التي هوى شهوة. هوى شهوة يعني الأهواء والشهوات، لأنهم لا يعرفون الله. ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. هذه غريبة شوية، علاقتها بالموضوع، علاقة الطمع بالذنب. ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. الأمم كانوا يعملوا إيه؟ كان يأخذ امرأة قريبه أو يعتدي على إنسانة ملك أخوه، فاهمين الفكرة؟ فبيقول له اوعى تتطاول وتطمع على أخيك. ودي من العهد القديم لما كان يقول لا تشتهي امرأة قريبك. معنى كده أن النظرة الشريرة الإنسانة مش حقك، أو اللمسة الرديئة الإنسانة مش حقك، أو الزنا بكل درجاته هو نوع من التطاول والطمع أيضا على أخوك. لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. طب واحد مش متجوز وبرضه هي نفس الفكر، هو يطمع على أخيه، يعني هو بياخد حاجة مش حقه، مش حقك. تبص بصة شريرة، لأن دي أختك وده أخوك وده جسد مش ملكك. لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لك. إذن من الخطايا اللي فيها الانتقام واضح الخطايا الجسدية أو الزنا بأشكال. الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. يعني بولس كان قال لهم قبل كده ورجع يفكرهم تاني أن ربنا مع الخطية دي بالذات ينتقم، ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. لأن الله لم يدعينا للنجاسة بل في القداسة. إذا من يرزل لا يرزل إنسانا بل الله. اللي بيكره الله، علاقة الكراهية بالزنا، الزنا كراهية، الزنا مش حب زي ما هقول بعد كده. الزنا كله كراهية، لأنه أنا لو بحب هحترم جسد الآخر أيا كان الآخر وهريحه وأقدسه، لكن لأني بعتدي عليه بأي شكل إذا أنا أرزل هذا الإنسان. فمن يرزل لا يرزل إنسانا بل الله نفسه. إذا اللي بيكره وقع في كراهية ربنا له كل المجد نفسه. الذي أعطانا أيضا روح القدوس، يعني ربنا كمان ادانا روح القدوس فادانا إمكانية القداسة. أنا أدخل في الموضوع بقى بشكل صريح واعتذر من البداية كده عن الصراحة اللي هتكلم فيه، لأني أنا ساعات أنسى نفسي وأرجع طبيب أمراض تناسلية، والأطباء في الحاجات دي ما بيبقاش عندهم مش عارف عندهم حياة. فمعلش شيء من الصراحة أحيانا بيكون مطلوب عشان نستوعب حاجات كثيرة، لأن الموضوع ده الحقيقة الإخوة الأمنة بتوع الكنائس في إعدادي هم اللي كانوا مشغولين بيها، وأنا شايف معاهم حق، لأن القضايا الجنسية تشغل أولادنا جدا في مرحلة إعدادي، والمعروض في الدنيا مزعج جدا دلوقتي، تيار الإباحية عنيف جدا. اي بنت وولد في اولى وثانيه وثالثه اعدادي بيسمع كلام صعب، ممكن يشوف حاجات صعبه، بيبقى عنده اسئله كتير قوي يكسف يسالها، ولو سالها احيانا ما بيلاقيش اجابه مقنعه، ويا اما بيفضل السؤال قلقه، يا اما بيقتنع باجابه خطا، والاثنين مصيبه. فالموضوع مهم، وعشان كده احتملوا شيء من الصراحه النهارده، وهنكمل الصراحة بعد البريك في الأسئلة. أول حاجة عاوز أقولها لكم في التربية الجنسية، أنه علميا دلوقتي أصبحت قضية التوعية أو الثقافة الجنسية من القضايا الهامة جدا في علم النفس أو في علم التربية، لأنه 80-90% من المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها أولادنا في إعدادي وثانوي وما قبل الزواج وما بعد الزواج وإلى آخر العمر كان ممكن يبقى حلها معلومة سليمة مبكر، معلومة سليمة بدري، لأن لو اتقالت متأخر ملهاش قيمة كبير. فأصبح دور التوعية الجنسية خطير جدا في تجنب عدد ضخم من المشاكل اللي بنعاني منه دلوقتي بكل أشكالها، انحرافات الشباب، الشذوذ الجنسي، كل ده كان ممكن تجنبه لو في توعية مبكرة سليمة. وهو ده اللي بنحاول نعمله معاكم كأول ليفل مربيين عشان يوصل لأولادكم كأباء وأمهات وكخدام تربية كنسية. ده التوعية دي أصبحت مبدأ في كل الحاجات. يعني إيه؟ قبل الزواج في حاجة اسمها توعية زيجية، ودي برضو اكتشفنا انها بتوفر 60-70% من المشاكل الزوجية لو المخطوبين خدوا كورس يفهموا يعني ايه زواج، يفهموا يعني ايه تفاهم، يفهموا حقوق كل شخص، يفهموا حاجات كتير قوي بما فيها البعد الجنسي. الكلام ده كله لو خدوا توعية كافية جزء ضخم من المشاكل هنوفر. فكل مرحلة المفروض يسبقها توعية باللي هيحصل قدام، مش بعد ما ابتدي المرحلة كل. وعشان كده الحقيقة دروس التربية الجنسية انا في رأيي مفروض تتقال في 4 ابتدائي، في 5 ابتدائي، قبل ما الطفل يدخل في سن المراهقة، قبل ما تبدأ التغيرات الفسيولوجية تقلقه ويدور على سؤال ويدور على اجابة ويتوه ويخجل والآن ويدخل في متاهات. لو هو عرف المعلومات بدري هتعدي الحاجات دي كلها بسلام. لكن على الاقل، لان انتوا غالبا بتستلموا اولاد وبنات في اولى اعدادي ما عندهمش خلفيات خالص او بعض الخلفيات خطا، يبقى بسرعه من اولى اعدادي نعمل فلتريشن ونظبط المسائل، نتكلم بصراحه، نوعي، نشرح، نرد على الاسئله لغايه ما يبقى اولادنا عندهم رؤيه سليمه لاجسادهم، لمفهوم الجنس، للحب. 3 كلمات دول اللي انا نفسي يعني يبقوا واضحين: الجسد، الجنس، الحب. ودول اهم 3 كلمات يشغلوا بال المراهق في الغالب واكثر ما يعطل النمو الروحي احيانا. خلونا نبدأ بمفهوم الجسد. الجسد في الدنيا دلوقتي اصبح في على الاقل 3 طيارات منحرفة بيبصوا على الجسد. اول طيار في الدنيا ان البني ادم يساوي جسد. يعني ايه؟ يعني كل ما تعيش له هو جسدك، وحياتك كلها عبارة عن جسد بيتحرك، جسد بياكل، جسد بيشرب، جسد بينام، جسد عاوز بتقول له حاضر. ده اول طيار ماشي في الدنيا اللي هي الحياة الجسدية، ومفيش حاجة تاني. المثاليات، المبادئ، الأخلاق، الروحيات، الحاجات دي كلها يسموها غيبيات. يعني ايه؟ يعني دماغك. خلينا نعيش. يعني نعيش يعني ايه؟ يعني جسدك هو المطلوب، هو اللي يشغلك. ده اول طيار ماشي في الدنيا، وده طيار يعني اقول ايه 80% من العالم عايش بالمنهج ده، لانه بيشتغل عشان يجيب قرش عشان يمتع جسده. هو ده تفكير اغلب الناس. الطيار الثاني، او خلينا في طيارين بلاش 3 عشان ما شتتكوش. الطيار الثاني ان الجسد هو الجزء السفلي في حياة الانسان، هو الجزء الحقير من الانسان، هو الشيء المرذول المقرف من الانسان. معلش انا بستخدم الفاظ بلدي شوي. وده طيار متشدد مدروش بياخذ مظله روحيه ايا كان الدين بادعاءات كذابه عشان الواحد يحتقر جسد، فيبقى بيعامله بمهانه وينظر الى جسد الاخر بنفس المهانه دي الخطوره. فيصبح مثلا جسم المراه في نظر الرجل هو يعني حاجة تتاكل بس وتترمي بعد كده، لكن هل هي انسانة ليها كيانها وليها شخصيتها وليها مشاعرها وليها روحياتها؟ كلام ده كله ما يشغلوش. الجسد ده شيء حقير، خد منه اللي تقدر عليه وخلاص. ودي نظرة ليها اصول يهودية وليها اصول اسلامية، وبعضها مسيحية متطرفة، لكن كل ده نظرة خطأ بس موجودة في الدين. فأما أن العالم بيبص للجسد كإله، أو أن العالم بيبص للجسد كعبد حقير، وكلا النظرتين غلط في نظرنا المسيحي. يعني كلا المبدأين غلط. احنا لا بنبص للجسد كإله نعبده، ولا بنحتقر الجسد كعبد حقير نذله. هما للجسد ايه؟ الجسد مقدس، يعرف كل انسان ان يقتني اناؤه بقداسة وكرامة. طب يعني ايه الجسد مقدس؟ ليه الجسد مفروض يبقى مقدس؟ ويعني ايه كلمة مقدس؟ في على الاقل اربع اسباب في المسيحية يخلوني اتعامل مع جسمي باحترام، مش بتأليه ومش باحتقار، بس باحترام، بتقدير، بتقديس. اول بعد، ان انا لما اتخلقت، الكتاب بيعلن عن حقيقة مهمة، ان انا اتخلقت على صورة الله ومثاله، وحاشا ان تكون صورة الله ومثاله حقيرة. وبالتالي ادم وحواء اجدادي اللي انا نسخة منهم، دول اساسا مقدسين لانهم صورة الله ومثاله. حتى بعض القديسين قالوا صورة الله ازاي ان كان الله غير محدود وملوش شكل ملوش جسد، فيقولوا لان المسيح كان هيجي في اخر الزمان متجسد على هذه الصورة اللي لسه ما جاش بيها المسيح، اتخلق ادم، فكأن المسيح له المجد قبل ادم بس لسه ما ظهر، فعلى صورة المسيح القادم جه ادم. من هنا اتخلق ادم وحواء عريانين ولكن قديسين، زي الطفل البريء اللي ما عندوش شهوات وحشة ويتعامل مع الدنيا بنقاء وببساطة بفرح بحب، مفيش حاجة وحشة، وجسده ده نقي ومقدس. المبدأ الثاني في المسيحية اللي خليني احترم الجسد، مش بس الخلق على صورة الله، ان المسيح اتى وحل بيننا وصار جسدا، صار انسانا، حمل اجساد، حمل جسد. فإن كان الله ارتضى أن يسكن في جسد زي جسدي تمام، بكل وظائفه بكل احتياجاته، ما يصحش أبدا أن أنا أبص لجسدي باحتقار كأني ببص للمسيح باحتقار. فالمسيحية اللي مبنية على تجسد الله لا يمكن إلا أن تحترم الجسد. واضح المبدأ ده؟ يبقى أولا بحترم جسدي لأني اتخلقت على صورة الله ومثاله. اثنين، بحترم جسدي لأن الله تجسد. ثلاثة، لأنه مع التجسد والفداء والصعود انتهت القصة بأن ربنا أسكن روحه القدوس في جسدي. فالمسيحي إناء يحمل داخله الروح القدس، فلابد أن يحترم جسده جدا لأنه أصبح مسكن للروح القدس، أو بتعبير بولس الرسول أنتم هياكل لله وروح الله ساكن فيكم. فيكم يعني فين؟ في أجسادكم. فأصبح الجسد ده ساكن في ربنا، فلا يمكن أحتقر لا جسدي ولا جسدك. خلي بالكم، وأنا لو احترمت جسدي أحترم جسدك. فاهمين المعنى؟ لو الشاب احترم جسده هيحترم جسد أخته. ليه؟ لأنه ده هيكل. رابع نقطة في تقديس الجسد أو احترامه، الأسرار. الروح القدس سكن فيا لأن المسيح سبق وتجسد، ولأني من الأصل اتخلقت على صورة الله ومثاله. آخر نقطة إيه؟ لأن الله يتعامل معي في العهد الجديد من خلال جسدي، اللي هي فكرة الأسرار. هو احنا لما بنصلي أنزيل اليومين دول سر مسحة مرضى بنعمل ايه؟ بنجيب زيت مقدس ونرشم بيه الجسد عشان الجسد يتقدس. لما بتيجي تتناول بحث ليه؟ بتاكل جسديا جسد الرب ودم، جسد مقدس ودم كريم، فتأخذ القداسة والكرام. لما بيتخلق الانسان خليقة جديدة بيحصل له ايه؟ بينزل في المية جسد، فيصير جسده مقدسا ويطلع طبيعة جديدة خليقة جديدة. اذا ما فكرة الاسرار اللي احنا عايشين بها في الكنيسة تؤكد ان اجسادنا مقدسة ومكرمة. يبقى العالم بره حوالينا بينادي بفكرتين، اما ان الجسد اله اعبده وامشي وراه، واما ان الجسد حقير ذله ودوس عليه او استغله باي طريقه. احنا في المسيحيه لا بنأله الجسد ولا بنحتقر الجسد، بنحترمه الى ان نقدسه. ليه؟ واحد، لان الله خلقه على صورته ومثاله. اثنين، لان المسيح تجسد. ثلاثه، لان الروح القدس سكن في هذا الجسد. أربعة، لأني بتعامل مع ربنا بالجسد في كل مرة بتقدم للأسرار أيا كان السر. ماشي؟ يبقى أول قضية لازم أقتنع بها كشاب كخادم كأب كأم إن جسدي ده مقدس. عارفين أنا ساعات أشرح للشباب الخطية الجسدية أيا كان نوعها، أقول لهم تخيلوا معايا أولاد يكونوا أولاد واخدين على الكنيسة، إحنا واقفين في الكنيسة وجزبال دخل من باب الكنيسة شايل صفيحة زبال وعدى قدامنا كلنا وفتح الهيكل وعاوز يدلق الزبالة على المذبح، هتعملوا ايه يا عيال؟ هيفور دمهم بقى وتغزم. طبعا هنمنعه. هتمنعوه ليه؟ لانه مش ما يصحش. ليه ما يصحش؟ لانه ده المذبح، ده المكان اللي احنا بنسجد فيه، ده مكان سكن الله، ده بيت ربنا. بس خلاص انا مش عاوز اكتر من كده. ايه رأيك بقى ان جسدك هو ده هو المذبح، فما تسيبش صفيحة زبالة تترمي عليك. لو هو ادرك الولد من صغره ان جسمه ده لا يقل كرامة ولا قداسة بعد المعمودية والميرون عن المذبح اللي بنسجد قصاده، هتتغير طريقته في التعامل مع نظراته، مع افكاره، مع ايديه، مع جسمه، مع كل شيء. هيحترم نفسه، يحترم جسده، وايضا هيحترم اخوه. لو جد فكره بطاله هيتضايق لانه اصبح الجسد مقدس في ذهنه، مش ماده للذه وللهوى وللشهوه خالص. يبقى اول قضيه في التوعيه الجنسيه المسيحيه هي قداسه الجسد. وقداسه الجسد زي ما هنشوف تحتاج الى نعمه الروح القدس اللي خدناها وإلى جهاد مستمر. يعني مش ممكن أجسادنا تبقى مقدسة كده، لا، احنا لازم نسعى لتقديس الجسد. عشان كده الكتاب يقول قدسوا أجسادكم وأرواحكم التي هي لله. قدسوا ده فعل ايه؟ فعل أمر. يلا تعالى قدس جسدك. قدس جسدك ازاي؟ دي هنشوف، فكروني بها في الآخر لو ما قلتهاش. تاني قضية تشغلنا في التوعية الجنسية هي التغيرات النفسية والتشريحية والفسيولوجية وكل التغيرات في مرحلة المراهقة. طبعا تعرفين سن اعدادي هو سن المراهقة، وسن المراهقة هو النقلة الخطيرة من طفل الراجل ومن طفلة لآنثة، فدي تغير نفسي وجسدي كبير. وعشان كده مع ارهاق، عشان كده بنسميها فترة المراهقة، لان نفسية الطفل بتبقى مرهقة مشدودة. في حاجة بتشد نفسه يرجع عيل صغير يلعب ببراءة وبساطة، وفي حاجة بتشده يبقى مسؤول ويبقى كبير ويبقى زي بابا راجل او زي ماما ست. في قوتين بيشدوش، حاجة بتشد لورا. عشان كده انت ساعات تتغاظ من ابنك في تاني اعدادي بس بيعيل، يعني معلش ما هو لسه في الفترة دي لازم شوية يبقى طفل وشوية يبقى راجل، لكن استنى كده عليه كمان سنة سنتين لا هيبقى راجل خالص. بس اوعى تفتكر انه بين يوم وليلة عشان صوته خشن بقى راجل، لا، ما هو صوته خشن بس لسه قلبه عيل، قلبه طفل. سوري، البيريد جات لها بس هي لسه عيلة، فما تطلبيش منها اللي يطلب من اختها اللي اكبر باربع خمس سنين بالراحة عليه. هي لسه مراهقة، لسه بتمشي الخطوتين اللي هيطلعوها من الطفولة للنضج. فتلاحظوا انه في الفترة دي، في فترة المراهقة، في تغير في الميل الجنسي. يحرك الجنس حاجة اسمها ميل جنسي، والكلمة دي مهمة قوي برضو، لازم كناس تربويين نستوعبها. يعني ايه الميل؟ الميل يعني الرغبة في أنهي جنس، مش في شخص معين، في الجنس عامة. يقولوا دايما ان الانسان بيعدي على ثلاث مراحل سوية سليمة في الميليجنز. طفل الطبيعي حضانة اولى ابتدائي، تلاقي الولد يميل الى ان يلعب مع الولاد، والبنت تحب تتصاحب على بنات، وحتى لو هما في مدرسة مشتركة ما عندهمش مشكلة كبير، يعني تلاقي البنات لوحدهم يتلموا على بعض اكتر والولاد يتلموا على بعض اكتر، لان بيسموها الجنسية المثلية، يعني عنده ميل جنسي لجنسه. وعلى قد كده سوري، يعني في علم النفس ساعات يقولوا استعداد للشذوذ. ايوه صح، خلي بالكم، لانه لو ما تفطمش عن المرحلة دي هو ده شذوذ الجنس، لو ما دخلش في اللي بعدها هو ده اللي احنا بنخاف منه. مع بداية المراهقة الميل الجنسي يتحول للجنس الاخر، بدل ما الولد مشغول بصاحبه يبتدي يبص على زميلته، عاوز يكتشف، عاوز يقف معاه، عاوز يحكي معاه، عاوز ياخد تليفونها، عنده ميل. وزميلته دي فلانة او فلانة او فلانة، اي فلانة، اي فلانة تشغله، لانه ميل جنسي للجنس الاخر عامة. واضحة؟ يبقى في الاول جنسية مثلية، وبعدين جنسية غيرية عامة، يميل للجنس الاخر عامة. وهنا المرحلة اللي فيها ولادكم دلوقتي، وتلاقي الولد راجع بقصة حب، يا ابني ده مش حب، ده ميل جنسي للجنس الاخر، هتحبها النهاردة بكرة هتحب غيرها، وممكن تحب بنات الدنيا في المرحلة دي كلها، بس ده مش حب خالص اساس، ده مجرد ميل اندفاع. ودي ممكن تاخد سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة، وممكن للأسف ما يطلعش منها برضه، زي الجنسية المثلية لو ما طلعش منها يتحول الى شاذ في ميله الجنسي. الجنسية الغيرية العامة لو ما طلعش منها يبقى للأسف هيفضل يبص على بنات الدنيا لغاية ما يموت، يعني حتى لو اتجوز مش هيبقى ابدا عنده نوع من الامانة والقناعة في حياته. الدرجة الثالثة اللي المفروض يطلع لها الشخص على نهاية سن المراهقة 18 19 20، ان بعد ما تعامل مع الجنس الاخر عامة وابتدى يهدى هذا الميل المندفع للجنس الاخر، دخل في المرحلة الاخيرة اللي يسموها الجنسية الغيرية الخاصة او الاحادية. يعني ايه؟ يعني هو تعامل مع بنات كتير وخلاص ما بقاش يستهوي قوي الوقفة مع البنات زيادة، لكن في بنت معينة هي اللي تزور. هنا اقدر اقول يمكن يبقى حب، دخلنا في بني ادم ناضج يصلح للارتباط، قبل كده واحد واثنين ما ينفعوش ابدا للارتباط. هي اتعاملت مع اولاد كتير وهدي الميل للولاد، مش اي ولد هيرمي كلمة هتفكر فيه، خلاص عقلت، لكن جالها عريس واثنين، في واحد معين ابتدى تقتنع به، دخلنا في جنسية غيرية خاصة، نقدر نتجوز، عند دي يصلح الجواز، يبقى جواز سليم جنسيا. يبقى في مرحلة المراهقة بيحصل تغير في الميل الجنسي، لازم استوعبه. فاوعى تفتكر ان ابنك اللي ما بتشغلوش البنات خالص في المرحلة دي كده احسن، لا مش احسن، لا مش احسن. في اعدادي لو ما عندوش اي ميل جنسي للجنس الاخر انا كأب بقى قلقان، لكن لما يجي يقول لي يعني في بنت عجباني وبحوش نفسي، اقول له شاطر، طب ومال عجبك ما فيش حاجه، بس حوش نفسك صح، لان ده مش حب، ده ميل طبيعي جواك، ما تخضش من حاجه زي كده. هتخض لو ما بيحسش بالجنس الاخر خالص، او هتخض لو ماشي في علاقه في المرحله دي، لانه طبعا ده مش حب وده مش عهد وده مش ارتباط وده مش عقل. يبقى مهم ان احنا نستوعب التغيرات اللي بتحصل. ده على مستوى الميل. والمرحلة الاخيرة هي بداية النضج، عشان كده بنقول ايه دايما الكلمة دي مهمة، استوعبها كشخص تربوي وحاول احفظها لولادي، استنى حبيبي لما تستوي تنضج، بكرة هتستوي. تستوي يعني ايه؟ يعني قدام جواك مشاعر كتير قوي، بس المشاعر دي لسه خضرة، ما ينفعش تتاكل، ما استويتش، استنى عليها كم سنة كده، على اخر جامعة هتبقى استويت وعقلت ونضجت، هتعرف تفكر صح، هتعرف تحس صح، هتعرف تختار صح. دلوقتي لا هتفكر ولا هتحس ولا هتختار صح، لانك في مرحلة المراهقة، مرهق، مرهق، لا بيعرف يفكر ولا بيعرف يحس صح ولا بيعرف يختار صح. فما خدش ابدا على قراراته على ميوله، واقول له اجل، طول بالك، معانا الوقت ومعانا العمر، استنى شوي استنى شوي. كلما زدت قرار الارتباط لقدام بوعي، وانا بتناقش مع ابني وبتفاهم معاه، كلما اضمن سلامة مسيرته جنسية. في المرحلة دي كمان بيحصل تغيرات جسدية حادة، وللأسف كتير من الأهالي بيخافوا يتكشفوا مع أولادهم في الحاجات، وبعض الخدام يا إما ما عندهمش معرفة يا إما برضو بيخجلوا يفتحوا الموضوعات، بينما الولد والبنت نفسهم حد يكلمهم في الحاجات. صدقوني الولد بيبقى عاوز يعرف ايه اللي حصل في جسمه لما فجأة الشعر ابتدى يطلع، صوته ابتدى يغير، بقى مشغول بالبنات زيادة، بيحصل هيجان في جسمه احيانا لبعض الافكار والصور. هو بيبقى الان عاوز حد يستحسن، يبقى ابوه او استاذه او اب اعترافه، يقول له ايه من اللي بيحصل ده طبيعي وايه من اللي بيحصل ده مش صح نتفادى. عاوز حد يحط له الخط ده، هو ما عندوش، ما يعرفش، يقوم يسأل صاحبه، ربنا يستر بقى، صاحبه ده مأساة طبعا، ممكن يكون سمع كلام غلط فيبتدي يقول حاجات غلط، يبتدي الولد يمشي على الغلط، وبعد كم سنة يكتشف انه غلط، بس يكون خلاص بقى عبى خبرات سيئة كثيرة ممكن تتعبه طول العمر. فانا الحقه من بدري، اقول له حبيبي انت دلوقتي داخل فطور الرجولة، يعني هتبقى راجل او بدأت تبقى راجل، جسمك اتغير، جسمك اتغير. ليه؟ انت دلوقتي بتتجهز، ربنا بيجهزك وظيفيا انك تبقى اب. اب يعني ايه؟ يعني في مصنع كان مقفول مش بيشتغل اسمه جهاز التناسلي، المصنع ده ابتدى يشتغل، فابتدى يطلع حيوانات منوية، ابتدى يطلع افراز منه، الافراز ده عاوز يطلع عشان يلاقي طرف تاني ويطلع حياة جديدة عشان تبقى اب. ده بيطلع مع الاثارة المبنية على حب مش على شهوة. مكانه الطبيعي لما تبقى متجوز مع مراتك. بيسألني بشرح اكتر، يعني انا بالاول بقول المقدمة بس، لو هو مفهمش اشرح تاني، لو هو عاوز استفادة مفيش مانع ادخل في التفاصيل بمنتهى الاحترام بمنتهى القداسة، مش بضحك مش بابتزال، عشان يعرف ان انا بكلمه في حاجة مش عيب، ده العيب ان انا احولها لحاجة عيب، دي حاجة مقدسة. زي ما بتشرح له عينه بتشوف ازاي النور بيدخل وبيقعد على الشبكية ازاي، ما بيدرس الكلام ده، ادرسته كمان واشرح له جهازه التناسلي بيشتغل ازاي. البنت لما بتجيلها البيريود اول مرة ما يكونش حد شرح لها ايه اللي هيحصل، بتجيلها صدمة نفسية، بتقفل عليها وخلاص، لكن بيجيلها نوع من التوتر الشديد والقلق والانزعاج، ويمكن ما تلاقيش حد. وساعات تقلب مع الولاد المتدينين الى احساس شديد بالذنب، لأن هي ما عملتش حاجة غلط، ولا الولد اللي جاله احتلام لأول مرة عمل حاجة غلط، لكن لأن ما حدش شرح له إيه اللي بيحصل في جسمه وإيه اللي هيحصل في جسمها، بتتخض وبتكتم وتلاقيها عصبية بعد كده وترد، طب ما هو، ونقعد زعلها بترد ليه وبتتكلمي بالطريقة دي ليه، وليه العصبية دي، وليه مش مركزة، والحكاية أبسط من كده، إن جواها قلق ما حدش عارف يعالجه. بينما لو ام حكيمة تقول لها بصي هيحصل خلال السنة الجديدة دي غالبا انه جسمك هيبتدي يتغير عشان تبقي زي ماما، فجسمك ده هيبقى فيه مصنع يطلع البويضات، البويضات دي زي البيضة الصغيرة اللي بكرة لما تتجوزي هتقابل حيوان منوي عشان يبقى طفل. البويضات دي بتطلع كل شهر، فالجسم كله بيستعد ساعتها لاستقبال الطفل، فيستعد لاستقبال طفل، ما يحصلش طفل طبعا، يوم الاستعداد ده كله ينزل يخيب عشان للمرة للشهر اللي بعده. فالاستعداد ده لما يروح يترفع ينزل شوية دم كانوا هيستقبلوا الطفل ويغذوه. دلوقتي مش مطلوب طفل، مش مطلوب تغذية، الدم الزيادة ده هينزل لغاية ما تطلع البويضة الجديدة والجسم كله يستعد لاستقبال طفل، وبعدين ما يحصلش طفل ينزل الدم وهكذا. أصبح الدم اللي بينزل ده في ذهنها دايما بيفكرها انها في يوم من الايام هتبقى ام وجسمها يستقبل طفل. معنى جميل قوي، معنى رائي، معنى هادي، معنى يفرح ويدي ثقة بالنفس، مش يدي انفريوريتي زي اغلب البنات. لكن البنت في المرحلة دي منزعجة انها حاسة انها فيها حاجة غلط، ويمكن ام مش معي شاورة ان دي خطير، او يعني لمحت باي فكرة ان دي حاجة وحشة، وهي ما تقدرش تفرملها طبعا، فاحساسها بالذنب بيزيد. ويمكن حد قالها في الكنيسة ففهمت خطأ انها ممنوعة من الكنيسة لانها نجاسة. هي مش نجاسة، نجاسة دي فكرة عند اليهود، ده الكنيسة عشان طيبة، وام بتقول لها خليك في بيتك اليومين دول انت جسمك تعبان، ريحي في بيتك، صلي في بيتك، ايه الداعي تيجي هنا وتسجدي وتتعبي، خليك في بيتك. الكنيسة امه عارفة ان البنت في الوقت ده تعبانة جسديا ونفسيا، تقول لها مفيش داعي تيجي، لكن مش لانها نجسة. كل ده يفرق. وانا بشرح لبنتي ان جسمها حلو وطبيعي ونقي، والتغيرات دي لمصلحتها والمستقبلها، تبقى محترمة جسدها وفرحانة بنفسها وفخورة انها بنت. في المرحلة دي ساعات بيتمنوا لو ما كانوش بنات، والولد مش مخضوض زيادة للي بيحصل له، لكن بتقول له ايه الصح من الغلط. هنا برضو لازم اقول لكم الحدود، يعني مثلا الولد بيبقى عاوز يعرف الاحتلام اللي بيحصل ده خطية ولا مش خطية، اعترف بيها ولا ما اعترفش. الاحتلام للي ما يعرفش هو خروج السائل المنوي بدون ارادة من الشخص، يا اما هو نايم او بطريقة مش صح. احنا بنقول له بص ده افراز او جزء من انتاج الجسم، بيطلع اما بيطلع مع البول عادي او بيطلع وانت نايم لما يكون متكون بكمية. لو طلع بدون افكار واحلام شريرة مش خطية خالص، عادي خالص، هتقوم تستحمى وكأنك فطرت بلاش تتناول، مش اكتر من كده، لكن مش لانها خطية. لكن لو اكتشفت ان الحاجات دي حصلت مع افكار واحلام ردية، انت مش هتتوب عشان احتلمت، انت هتتوب لان في افكار وحشة في دماغك، والافكار دي اكيد جات من اليوم اللي انت صاحي فيه، شفت مناظر وحشة، اتعاملت مع ناس قالوا كلام وحش، حوشت في دماغك حاجات وحشة تعبت جسمك. يبقى انا بعلمه ان التوبة اساسا عن ايه؟ الافكار الردية والحواس غير المقدسة. اما الجسم زي ما لوش ذنب، زي ما بنقول له بيعمل. لكن القصة كلها ايه؟ تبدأ من هنا. عشان كده تاخدوا بالكم من كلام يسوع في منتهى الدقة، سراج الجسد هو العين، ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، ان كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلمة. وبحفظ الولاد الكلام عشان يعرف ان القضية تبتدي بعينه، الاساس عينه، ودنه، مخه، في الاخر خالص ياخد باله من جسمه، لكن ده في الاول. هنا بيدخل انحراف تاني اسمه العادة. بعض الشباب بيعلم بنسبة كبيرة او يكتشف بنسبة اقل انه ممكن هو بنفسه يتلذذ بالحكاية دي. انا لازم افهمه انه هنا في خطأ. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الموضوع لازم يبقى طبيعي جدا ومبني على حب في الزواج فقط. فلما هو يتلذذ بجسد عشان يستنفر او يطلع لذة وقتية اقول له لا، كلام ده خطيئ، لان جسمك هنا اصبحت مشغول بزيادة واصبحت عاوز تتلذذ بيه، وده مش صح. حتى الكتاب يقول تلذذا بربنا فيعطيك سؤل قلبك، او يعني خليك فرحان بربنا، لذتك دائما مع ربنا. اما اللذة الجسدية لما تتحول لهدف تبقى خطيئ، فقول له لا. لمس الاعضاء باي شكل غير مقدس تبقى خطيئة على طول، تبقى كأنك افكره بالزبالة والمذبح تاني، بتهين جسدك. العادة في الولاد نسبتها اعلى شوية من البنات، لكن موجودة في الولاد موجودة في البنات، هي لمس الاعضاء الجسدية بطريقة غير مقدسة لاستثارة اللذة، وتتحول اللذة الى هدف، والعادة تتحول الى ادمان، نوع من الادمان. ده خطورته انها تبقى عادة، بمعنى ايه؟ حاجة مش قادر يبطل، يبتدي يتعب عشان يقاوم. وزي اي نوع من انواع الادمان، في لذة محدودة جدا ويترك وراءه فراغ، قرف، احباط، صغر نفس، كآبة، عصبية، عزلة، دي معروفة في كل انواع الادمان، كل انواع الادمان ده اسمه ادمان جسدي، ادمان جنسي. فعلى طول لازم تقنعه انه اللذة دي ما تستاهلش ابدا الغلب اللي هتشوفه بعدها. يبقى ببساطة قاوم، لانك بتتفادى قرف واحباط وصغر نفس وكآبة. هنا بعض المرشدين بيلجأوا الى طريقة مش صح، انه يرعب الشاب من الحكاية دي، يخوفه بزيادة، واللي يخاف من العفريت يطلع له. فمع الارهاب الشديد مش تلاقي الولد يخاف ويبطل، بالعكس يحس انه عاجز ومش قادر يبطل، والفكرة بقت موسوسة ومسلطة عليه ومش عارف يطلع منها خالص. وفي ناس تقول لك الحاجات دي تعمي، الحاجات دي تجنن، الحاجات دي تجيب شلل، ايه الكلام ده؟ ده كلام فاضي، لا علمي ولا روحي. لا، كل اللي تقوله ان جسدك مقدس ده لا يليق، ده بيهين الروح القدس اللي جواك، ده بيضيع ثقتك بنفسك، ده بيأذيك روحيا قبل جسديا، لازم توبة. والتوبة طريقها سهل، تدخل مخدعك وتصلي ربنا وتقول له رب اديني معونة، وتروح تعترف، وهنقول بعد كده تلعب رياضة وتنشغل بحاجات كويسة، والحكاية بسيطة. يبقى ما ضخمش الخطية بشكل يرعب الشاب، وما قللش منها فيدخل على استباحة واستهانة بحجة ما كله بيعمل كده، كله بيلخبط، لا ده صح ولا ده صح. لا رعبه من الخطية ولا بسطها له بشكل مخل. معلش الكلام صريح بزيادة احتملوه. شفنا مفهوم الجسد، ندخل على مفهوم الحب وننتهي بمفهوم الجنس. الجسد مقدس في المسيحية، في تغيرات طبيعية لازم احترمها وافهمها واستوعبها، ده ملخص الكلام اللي فات. اتنين، مفهوم الحب. زي ما الجسد مفهومه في الدنيا مغلوط ان اما هو اله او حقير، الحب اكتر حاجة مغشوشة في الدنيا، كل الدنيا بتتكلم عن حب، كل الاغاني حب، كل الافلام حب، وكل اللي في السوق ده مضروب. دكتور عزف عاوزينك على الباب لو سمحت. بيصوروا الحب دايما عبارة عن شهوة شاب ان يمتلك شاب، او شهوة انسانة ان تمتلك انسان، وده اللي اسمه حب عند الدين. وده في المفهوم المسيحي خطيئة بكل المقاييس، هي حب تملك. عاوز اقول لكم كتير قوي من الزيجات بتبقى مبنية مش على حب حقيقي، على حب تملك، على شهوة، وعشان كده بيعيشوا متعذبين طول العمر ان كملوا، لان الحب عكس كده تمام. يعني اللي بيقال عنه حب في العالم عكس الحب تمام. الحب اللي علمه لنا ربنا هو ان اعطي، مش ان انا اخد، ان انا املك نفسي للاخر مش ان انا امتلكه، ان انا ادي ما اخدش، ان انا اضحي مش اطلب. هو ده الحب المسيحي. فلما يجي سب بيتعلق بسبب، اول حاجه بيبقى عاوزها ايه؟ يخرج معاها من وراء اهلها على طول، علامه استفهام كبير قوي. هل ده حب؟ طبعا لا. حتى لو بيسهر الليالي وبيعد النجوم مش حب. ليه مش حب؟ لان هو كل اللي عاوزه انه يوصل انه يخرج معاها من وراء اهلها، حتى لو ملوش غرض اوحش من كده. لكن على قد كده هو مش بيفكر في مصلحته خالص، هو بيفكر ازاي اقضي وقت لطيف، هو عاوز ينبسط، هو بيدلع نفسه، هو بيحب نفسه مش بيحبها. لكن هو يشتهيها في شهوة مستخبية، والشيطان شاطر قوي، بيطلعوا معاني عاطفية رومانسية جميلة جدا في الاول، ولما يمشي كم خطوة يبتدي الجسد يتكلم. لكن في الاول حب رومانسي رائي جميل افلاطوني، لكن ده كله في الاول. لكن هو لو بيحبها ما يحبها من بعيد، ما يصللها ما يصللها. ولما يوصل لمستوى معين من النضج ما يتكلم مع اهلها، ما يمشي في النور اذا كان حب، ما يفكر ازاي يتعب عشان مصلحتها. ما بيعرفوش يفكروا الشباب في المرحلة دي خالص بطريقة دي. المراهق لا يستطيع ان يحب حب جنسي، خلوها قاعدة، لانه لسه لم ينضج. الحب الجنسي يعني حب الجنس الاخر يحتاج الى نضج. لكن هل المراهق لا يستطيع ان يحب؟ لا، بالعكس، المراهق كتلة من الحب، طاقة من الحب. عشان كده تلاقوا العيال لما يحبوا بعض كاصحاب ولاد مع بعض يبقوا فدائيين، يبقوا رجالة قوي، يبقى فيهم شهامة، يبقى مستعد يضحي بوقته وبصحته عشان صاحبه. ده حب نقي اشجعه عليه. حبذا بقى لو شجعت على حب ربنا وحب الخير وحب اهله وحب الغلابة وحب الفقير وحب المريض، هو عنده حب. اما الحب الجنسي جنس الاخر، هقول له طول بالك، ده لازم انت من جوه جنسيا تنضج عشان تعرف تدخل في دي. يبقى هو مش محروم من الحب، هو بس متأخر في الحب الجنسي. لازم اكون انا فاهم كده وبفهمه كده. واي مشاعر تتحرك جنسيا اقول له لا لا، ده مش حب. الحب حبيبي عندك ربنا وعندك الكنيسة وعندك اصحابك وعندك 100 حاجة ممكن تديها فيها كل قلبك. الفرق بين الاعجاب والحب حاجة تاني. الحب تتحول العلاقة فيه الى علاقة عهد. ده الحب المسيحي بالذات. يعني ايه؟ يعني انا احب امرأتي، اتعهد امام الله والناس اني مسؤول عنها الى اخر الدهور. لان الكتاب بيقول المحبة ايه؟ لا تسقط ابدا. طب افرض بقت وحش، افرض حصل لها مشكلة، افرض بقت ست مريحة، افرض اي حاجة، انا تعهد. الحب يجعلني في عهد، والعهد معناه التزام غير مشروط. انا تعهد ان انا هخدم الست دي طول عمري. ادي الحب الزيجي ايا كانت الظروف. وهي تتعهد قدام ربنا في الزواج وقدام الناس، عشان كده الزواج بتاعنا لازم يعلن عنه، ان هي هتبقى خاضعة لزوجها او هتحبه مدى الحياة. بقى انسان شرير، بقى متعب، بقى عصبي، حصل له مصيبة، حادثة، شلل، حرق، هي هتخدمه. وهو ده اللي يضمن ان ده حب لا يعرف التغير، محبة لا تسقط ابدا. هي دي المثالية اللي علمها لنا المسيح. ليه؟ ربنا حبنا، بقينا وحشين حبنا، بصنا عليه حبنا، استهنا به حبنا، اتغيرنا من ناحيته مئات والاف المرات، ما اتغيرش من ناحيته. ليه؟ ليه يا رب كده؟ لانه صاحب عهد، عهد قديم وعهد جديد، بس هو صاحب عهد. العلاقة بيننا وبينه علاقة عهد، فهو بيحبنا ما بيتغيرش، احنا اللي طالعين عيال في موضوع العهد. فلازم افهم ولادي انه الحب معناه عهد، يعني التزام، ودي قضية خطيرة ما يقدرش اي واحد فيها يتعهد. والشاب الصغير ده ما يقدرش ابدا يدخل في عهد، لانه ما عندوش امكانيات ولا مسؤولية تخليه ياخد عهد، لان حتى مشاعره متغيرة ومتقلبة بسرعة. يبقى الحب غير الانانية، والانانية هي الاسم الصريح للشهوة. أما الحب فعنوانه تضحية والبذل والعطاء وتقديم الآخر وكل ده. الحب يبقى في النور، الشهوة تبقى في الظلمة. النور أقصد به العالم كله عارف، الدنيا كلها واضحة. الحب فيه عهد والتزام، أما الشهوة ففيها مصلحة وتنتهي العلاقة بزوال المصلحة. ما بقتش عجباك، بقتش عجباك، أنت بقالك سنتين ماشي معاه، طب ما الناس كلها فاكراك وترتبط، طب سمعتها، وأنا مالي وأنت مالك؟ حتى بلغتنا قلت أنت طلعت عيل. أيوه هو عيل، هي ببساطة كده، هو عايل عشان كده ما كانش له يحب، لأنه ما بيعرفش يحب. وأنا أقعد أقول للبنات ده شغل عيال، ويزعل، أقول لهم بالضبط كده ده شغل عيال، لأنه سوري ده لسه مش راجل. تقول لي إزاي ده في تانية جامعة ده مش عارف إيه؟ أقول لهم معلش، هو لو راجل مش ممكن يكلمك من ورا أهلك، لا مش راجل طبعا، مش ممكن يشجعك تخرجي من ورا البيت، مش ممكن يعطل مذاكرتك، مش ممكن يقول لك كلام حلو يقلب دماغك وهو مش ضامن بكره هيكمل معاك ولا لا. لا ده مش راجل، ده مش قد كلامه خالص. طبعا لو اقتنعوا بيعقلوا وبيفوقوا، وتبقوا الخبرات بتقول لهم كده، اللي منهم دخل في علاقه بيكتشف ان الكلام ده مظبوط. يبقى مهم قوي ان احنا نشرح مفهوم الحب، وعندنا أمثلة عن الحب والشهوة من الكتاب، من التاريخ، من حياتكم. سهلة وإنك تتكلم عن حب حقيقي مثالي وعن حب أفلاطوني عبارة عن شهوة متخفية وقتية تنتهي سريعا وتترك جراحات. في كام آية بحب أحفظهم للشباب في الحتة دي، آيتين على الأقل عن القلب. أول آية بتقول القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرفه، لأن العالم كله بيقول القلب ايه؟ قلبي دليلي. احنا عاوزين نفهم ولادنا ان قلبك دليل غلط، دليل غشاش. القلب اخدع كل شيء، يعني قلبك يخدعك اكتر من اي حاجة في الدنيا في المرحلة دي بالذات. القلب مش دليل حقيقي، فيبقى تيجي البنت تحس انه ما تقدرش تعيش من غيره، وانه ده افضل واحد في الدنيا، وتحاول تقنعها 100 مرة وهي مش مقتنعة. ليه؟ ايه اللي خدعها؟ قلبها. ونفس الكلام للولد. فلازم اخلي الولاد والبنات في مرحلة اعدادي وما بعدها لا يأتمنوا قلبهم، فاهمين ازاي؟ مش عاوزهم يصدقوا قلبهم، عاوزهم يصدقوا ربنا من خلال المرشد وعب الاعتراف والبيت، أصوات اللي هي تبع ربنا، ومن خلال العقل لو قدر العقل يتحرر من القلب. تاني آية تقول ايه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ولادنا في السن ده كتلة من الحب، طاقة حب أنابل. لو عرفت أحافظ على قلبهم ومشاعرهم في اتجاه السماء، في اتجاه ربنا، في اتجاه الخير، هيعيشوا أحلى سنين عمرهم، وهيعيشوا مشاعر تكريس. هيتمنوا كلهم يبقوا خدام ورهبان وكهنة ومبشرين، ويبقى لهم أحلام نقية لخدمة ربنا وعمل الخير وخدمة الغلابة وخدمة الفقراء. خليهم في الاتجاه ده، غرقهم في السكة دي، احفظ قلبهم في ربنا. لكن لو قلبهم راح هنا وراح هنا وتفتح في الدنيا يمين وشمال، هيتمرروا طول حياتهم في ثمن غالي للولد والبنت اللي بيسيب قلبه يروح. انا مش بقول ان جسده اتهان بعد الشر، لكن كفاية ان قلبه تعلق بواحدة سنة واثنين وبعدين طلع الموضوع مش جد. الحقيقة ده له أثاره السلبية طول العمر، مهما عقل وتاب بيبقى سايب جروح. والبنت كمان اللي تفضل متعلقة بولد ومتصورة ان دي علاقة مظبوطة وليها أحلامها وفارس أحلامها وتعيش أيام وشهور وسنين وتحبط، يمكن تتعب في جوازها. يمكن تبتدي تقارن عرسها المثالي بالعلاقات القديمة السطحية، لأنها مش واصلة لنفس مستوى المشاعر اللي كانت عندها زمان. تفضل عندها قلق، عندها عدم سلام، ليه الغلب ده كله؟ ليه أغامر بالعمر كله عشان لذة شهور وأيام؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. كنت زمان برسمها لما كنت بخدم في إعدادي، أرسم قلب على شكل جمجمة وحط عليه العظمتين واكتب ممنوع الاقتراب، وتحتها فوق كل تحفظ احفظ قلبك. يعني عاوز كل ولد وكل بنت يبقى قلبه ده محدش يقرب منه، اي واحد يجي يلمس قلبه ينفر منه بشدة ويهرب منه بسرعة، مش عاوز قلبه يتهز ولا يتعلق بحد غير ربنا. لغاية ما عدي كم سنة دول، اخيرا عشان الوقت يا طولت عليكم، تقديس. احنا دخلنا في الجسد والحب. الجنس ببساطة المقدس، هو نتاج الاثنين اللي فات، جسد مقدس وحب حقيقي يدخل على جنس مقدس. جسد مقدس يعني ببص الجسد اناء لله، وجسد شريك حياتي اناء لله، بحبه اكتر من نفسي فبخدمه، بريحه، بحترمه، بقدره، بضحي عشانه. لما نمشي بالطريقة دي، واحد جسد مقدس، اتنين حب حقيقي، وربنا في النص، يدخل بينا على علاقة الزواج المسيحي اللي فيها الجنس مقدس. السؤال اللي بيشغل شباب كتير من الصغيرين، ايه الفرق بين الجنس في الزنا والجنس في البيت في الزواج؟ سؤال بيكسب يسألوه. السؤال ده حله الكلمتين الاولانيين، انه الزنا لا يرى الجسد مقدسا ولا يعرف معنى الحب. اما الزواج المسيحي يرى الجسد مقدسا، هيكل الله، والحب هو المجال الطبيعي للجنس. الحب بالمعنى اللي قلناه، ان يعطي كل واحد نفسه للاخر، يعني في اطار من العهد والانتماء والالتزام والعطاء. اما حكايه اللذة دي جايه في الاخر خالص، مش هي الهدف، الهدف جسد واحد، وحدة مش لذة، هدف مختلف. تقديس الجسد او جهاد الحياة الجنسية بيتلخص في كم نقطة سريعة. اولا التوبة المستمر. معركتنا مع شاب اعدادي وبنت اعدادي، اعلمها التوب ازاي؟ وعلمها التوب على طول. تتوب ازاي؟ يعني تقفل اوضتها وتسجد لربنا وتقول له اخطيت يا رب، سامحني، فكرت حاجه وحشه، زعلتك، وتحب ربنا ويحب ربنا، ولما يزعل ربنا يرجع لربنا. انا مش عاوز اكتر من كده في مرحله اعدادي. ويبقى الموضوع ده بتاع كل يوم وكل اسبوع وكل شهر، تبقى مشغوليته الاولى حياه التوب. واب الاعتراف مرجع، واب الاعتراف يطبطب ويشجع ويقول ما يهمكش، إذا وقعت قوم، إذا وقعت قوم، ويفضل وراه ويأكد له أن ربنا بيحبك ومستنيك، وانت حلو، وانت هتنجح، وانت نقي. وخسارة أنك توسخ ودانك وتوسخ عينيك وتوسخ أفكارك وتوسخ جسدك. يفضل يشجعه ويراجع معاه جسد مقدس وحب نقي. يبقى توبة، اعتراف، ده أول سلاح لينا للنقاوة الجسدية. اثنين، تقديس الحواس. لازم اعلم ولادي يتفادوا النظر الشرير. مصيبة المصايب الكمبيوتر والديشنارد. هنا زنا، زنا سهل، زنا سهل. الشيطان بيتفنن في صور الزنا. الزنا العصري النهاردة سهل جدا، مش مكلف، وهو زنا كامل. معلش احتملوني بقى في الحتة دي. ويأتي بدمار شديد وبغضب الله على الإنسان اللي بيستهين بحواسه في الحتة دي، في بلاوي عنات وعدش. ولادنا لما بيدخلوا في السكة دي بيدخلوا في إدمان جنسي، وفي بيوت تهدد بسبب الحاجات دي، وفي شباب ضاع خالص بسبب الحاجات دي. وحرب الحاجات دي صعب، عاوز تشجيع وعاوز جهاد. أعلمه إزاي يقول لا، يطفي، يتحدى نفسه، ويعمل مطانيات لربنا، ويحارب ويقاوم ويهرب. لا لازم اعلمه الكلام ده وفهمه ان دي حرب، ويا غالب يا مغلوب، ولو مغلوب رحت جهنم، ولو غالب هتعيش حياة جميلة سعيدة فرحان بربنا، خسارة تتدنس. تقديس الحواس، يهرب من النكتة البذيئة، يهرب من الصديق اللي لسانه معوج، يهرب من قعدة هتقلب كيانه، يهرب من مكان لا يليق. لازم اعلمه فن الهرب، والهروب اكدح حاجة في الحياة الروحية، في الطريق الروحي. خط كمان في الجهاد في تقديس الحواس، الرياضة. السن ده لازم يلعبوا رياضة. الكتاب نفسه قال الرياضة الجسدية نافعة لقليل، واما التقوى فنافعة لكل شيء. احنا شغلتنا التقوى، لكن كمان الكتاب قال الرياضة نافعة، خلاص يبقى نستخدمها. لازم اشغل ولادي رياضة، لازم اشغلهم باي نوع من الرياضة الحلوة، لان ده بيطلع طاقة من جواه وبيريح دماغه من بلاوي كتير. اربعة، اشغله. لازم ولادي يبقوا مشغولين. الفضة بيضيع، هيضطر يقعد فاضي، هيسرح او هيرفع التليفون يدخل في كلام مش حلو، او هيدخل على النت شاتنج مع اي حد، دخلنا في متاهات. لكن لو هو مشغول وبيلعب رياضة وعنده ثقة بنفسه وبيحب ربنا وبيعرف يتوب وله اب اعترافه وجو اللي حواليه جو نظيف، خافش عليه ابدا، هيعدي مرحلة المراهقة في منتهى السلام، هيطلع شاب منطلق واثق من نفسه، قلبه بكر مستعد يديل شريك حياته الفرح، شايف الدنيا شطعمها حلو وشكلها جميل. احنا عندنا نسبة اكتئاب في الشباب رهيبة، مصدرها صدقوني الاباحية والكبت واللخبطة الجنسية اللي في حياة كتير من الشباب، عاملة اكتئاب فظيع في الجيل اللي طالع. خلينا نحمي ولادنا. اعتذر عن التطويل، في اسئلة كتير.